وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
قوله تعالى: وإبراهيم قرئ بالنصب على أنها معطوفة على قوله نوحا في قوله قبلها ولقد أرسلنا نوحا، والمعنى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، أو على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، أو أنها معطوفة على الهاء في أنجيناه المتقدم قبلها. والتقدير فأنجيناه أي نوحا وإبراهيم، وقرئ بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم، ومن المرسلين إبراهيم، فهي مبتدأ والخبر مقدر مقدم عليها. قوله تعالى: اعبدوا الله واتقوه، أي وحدوه تعالى توحيدا خالصا. فالأمر الأول إشارة إلى الإثبات، أي تحصيل عقيدة التوحيد في القلب، وذلك باعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والأمر الثاني إشارة إلى النفي، أي نفي الشريك عن الله تعالى، لأن من أشرك مع الله غيره في العبادة فتوجه إلى غيره استقلالا، أو مع التوجه إلى الله أو باتخاذ غيره على أنه واسطة تقربه إلى الله، فلا يكون متقيا ولا خائفا من عقابه تعالى. وقال بعض المفسرين إن الأمر الأول إشارة إلى الإتيان بالواجبات، أي فعل المأمورات، ويدخل في ذلك الاعتراف بوجود الله ووحدانيته دخولا أوليا. والأمر الثاني إشارة إلى ترك المحرمات، أي اجتناب المنهيات، ويدخل في ذلك الامتناع عن الشرك دخولا أوليا. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ما تقدم من التوحيد ونفي الشريك خير لكم مما أنتم فيه من الشرك وعبادة غير الله، أي إن كنتم من أهل العلم والمعرفة فلا تفعلوا ذلك. وقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فيه دليل على أن ما هم فيه من عبادة غير الله شر وباطل، وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فعبادتها عبادة لمن لا طائل تحته، وأن تسميتها آلهة تسمية باطلة، فهي أسماء مزعومة ليس تحتها مسميات، فعملهم هذا مجرد اختلاق وإفك. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فيه مزيد تدليل على أن هذه الأصنام عاجزة لا تملك أن توصل لعابديها نفعا، فهي لا ترزقهم. وفي الآية توجيه لهم أن ينصرفوا عن عبادتها إلى عبادة الله الواحد الرزاق. وقوله تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ذكر هذين الأمرين بعد طلب الرزق من الله، لأن الأول هو عبادة الله سبب في إيصاله، أي إيصال الرزق، والثاني وهو الشكر سبب في بقائه، فبالشكر تدوم النعم. والتذيين بإليه ترجعون فيه تذكير بالجزاء إفادة وعقوبة، فقضية الرجوع إليه تعالى أن يجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. النص السابع من سورة الصافات، وهو قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فضرب عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير في شيعته عائد إلى نوح عليه السلام، فقد ذكرت قصته في هذه السورة قبل قصة إبراهيم مباشرة، وذلك بقوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى آخر القصة. والشيعة في اللغة معناها أنصار الرجل وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمر كما جاء في المصباح. ومعناها هنا أن إبراهيم من شيعة نوح، أي شايعه وتابعه في أصول الدين أو في التصلب ومصابرة المكذبين، فإن كل منهما عليهما السلام من أولي العزم الذين صبروا على أذى قومهم. وروي عن ابن عباس أي من أهل دينه، وقيل على منهاجه وسنته، وكل ذلك صحيح، فإن الأنبياء جميعا أبناء علة دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، أي أصول الدين التي جاءوا بها جميعا متحدة، وليس بينهم اختلاف إلا في الفروع كما تقدم. قوله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهادة أن لا إله إلا الله، وعن الحسن سليم من الشرك. وينقل الجمل عن صاحب الفرائض قوله لما كان المقام مقام مدح وجب أن يكون سالما عن كل الآفات، لأن السالم عن البعض يدخل فيه كل القلوب، لأنه ما من قلب إلا وهو سالم عن البعض، انتهى. وهو معنى حسن. ومعنى مجيئه ربه بذلك أي إخلاصه عليه السلام قلبه، وعلم الله ذلك منه، فضرب المجيء مثلا لهذا الإخلاص على سبيل الاستعارة. ففي كلمة جاء استعارة تصريحية تبعية، حيث شبه إخلاصه قلبه بمجيئه بتحفة، في أنه فاز بما يستجلب به رضاه. قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أي يذكر حال إبراهيم حين قال لأبيه وقومه منكرا عليهم عبادتهم للأصنام ماذا تعبدون، أي أي شيء تعبدونه، فالاستفهام للإنكار والتوبيخ. وقدم أباه على قومه لأن الداعية إلى الله تعالى ينبغي أن يبدأ بأقرب الناس إليه، خاصة وأن أباه كان زعيما من زعماء هؤلاء الكفار، حتى قيل إنه هو الذي كان يصنع لهم هذه الأصنام ويبيعها لهم. وقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون، الاستفهام فيه إنكاري، وهو في الحقيقة ليس داخلا على إفكا بل على الفعل. والتقدير أتريدون أن تعبدوا آلهة دون الله إفكا، فتكون إفكا مفعول من أجله، أي أتريدون عبادة آلهة دون الله من أجل الإفك والكذب والادعاء الباطل. وقدم المفعول لأجله على المفعول به وهو آلهة، لأن المقصود الأهم أن يصف فعلهم بأنه إفك وباطل. وكلمة دون ظرف متعلق بتريدون، وقدمت المفعولات كلها على الفعل وهو تريدون للأهمية، والذي حسن ذلك وقوعه فاصلة أي رأس آية. وقوله فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لقيتموه، والحال أنكم عبدتم غيره في الدنيا، هل ظننتم أن يترككم بلا حساب وعقاب، كلا إنه سوف يحاسبكم ويعاقبكم على هذا الشرك أشد العقاب. قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أراد إبراهيم عليه السلام أن يتخلص من القوم حيث أرادوا منه أن يخرج معهم إلى عيدهم، وأراد هو أن يتخلف عنهم ليتمكن مما عزم عليه وهو تكسير الأصنام، فأخذ ينظر إلى السماء ويتفكر فيما يلهيهم به فقال إني سقيم. والعرب تقول لمن تفكر وتدبر في أمره نظر في النجوم، وقيل نظر في علم النجوم أو في كتبها. وكان القوم أهل نجامة، أي كانوا يتعاطون علم النجوم، فأراد عليه السلام أن يعاملهم من حيث كانوا يتعاطون لئلا ينكروا عليه، فأوهمهم بذلك واعتبر ذلك عذرا لنفسه لكي يصل إلى غرضه، بناء على أن هذا العلم كان محظورا، فهو لم يؤمن به ولم يعتقده، ولكنه موه عليهم به ليتمكن من غرضه، أو على أن هذا العلم لم يكن محظورا في عهده، وإنما حظر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس: كان علم النجوم من النبوة، فلما حبس الله الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك، وكان نظر إبراهيم فيها علما نبويا. وحكى ابن جرير عن الضحاك: كان علم النجوم باقيا إلى زمن عيسى عليه السلام، حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه منه، فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم. فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها، فلا يعلم على النجوم أحد، فصار حكمها في الشرع محظورا وعلمها في الناس مجهولا. انتهى من حاشية الجمل على الجلالين عند تفسير هذه الآية. ويصفه عليه السلام لنفسه بالسقم، إما على معنى أني سأسقم على حد قوله تعالى: إنك ميت، أي ستموت، فكل حي عرضة لأن يسقم، كما أن كل حي سيموت حتما، أو على معنى إني سقيم القلب لعبادتكم للأصنام، فهو عليه السلام كسائر الأنبياء يحرص على هداية قومه فتسره طاعتهم وتحزنه معصيتهم، أو على معنى أنه حي صائر إلى الموت لا محالة، ومن كان الموت أمامه فهو سقيم. ولقد قيل في رجل مات فجأة: مات وهو صحيح، فقال عربي: أصحيح من الموت في عنقه؟ أو على معنى إني مشارف للسقم، وذلك أنه نظر إلى النجم فأوهمهم أنه استدل بأمارة تدل على أنه على وشك أن يمرض، وكان غالب أمراضهم الطاعون، وكانوا يفرون منه، فأوهمهم ذلك ليفروا عنه ويخلو هو بأصنامهم، وهو عليه السلام في كل هذا صادق غير كاذب، فكل ذلك من قبيل المعارض الجائزة للوصول إلى مصلحة شرعية. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله تعالى: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولما، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من المعارض في الكلام لقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. انتهى كلام ابن كثير. من المعاريض التي استعملت هذا ومن المعاريض التي استعملها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية ما رواه ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام خرج هو وأبو بكر قبيل غزوة بدر ليستطلع أخبار قريش، فسار حتى أتي على شيخ من العرب فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، قال أذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به المسلمون، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه. انتهى كلام ابن إسحاق. فهذا وامثاله ليس من الكذب المخالف للواقع الذي يذم صاحبه، بل هو من المعاريض التي قد تخفى على بعض الأذهان ولكنها حقيقة واقعة في حد ذاتها. قوله تعالى فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، أي إنه عليه السلام بعد أن أوهمهم أنه مشارف لمرض الطاعون خافوا من العدوى فولوا هاربين إلى عيدهم تاركين له عليه السلام، فانتهز عليه السلام هذه الفرصة فذهب بعد توليهم إلى بيت الأصنام في خفة وسرعة، فوجد أن القوم قد وضعوا بين يدي آلهتهم طعاما حتى تباركه لهم، فإذا رجعوا من عيدهم أكلوه، فصاح إبراهيم في هذه الآلهة استهزاء وسخرية بها وبعابديها قائلا لهم ألا تأكلون، فلما لم يجيبوه بشيء قال لهم ما لكم لا تنطقون، كل ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية أيضا. وقوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين أي فمال عليهم في خفة وسرعة ضاربا لها على رؤوسها محطما لها بيده اليمنى لأنها أقوى الجارحتين، أو أن اليمين مراد بها القوة، والمعنى أنه كان يحطمها بشدة مستخدما في ذلك كل قواه، أو أن المراد باليمين هنا الحلف أي القسم الذي أقسمه بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وعلى الأول فالباء للاستعانة، وعلى الثاني فالباء للملابسة، وعلى الثالث فالباء للسببية. وعدي راغ الأول بإلى لأنه توبيخ لهم، وعدي راغ الثاني بعلى لأنه أفاد ضربهم من أعلاهم إلى أسفلهم، فاستعمل على الدالة على الاستعلاء. قوله فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون، مأخوذ من الزفيف بمعنى الإسراع، والأصل فيه زفيف النعام أي سرعته، وهو حال من فاعل أقبلوا، والمعنى أنهم لما سمعوا بتكسير الأصنام أقبلوا مسرعين فزعين من هول ما سمعوا، قائلين له منكرين متعجبين من فعلته أنحن نعبدها وأنت تكسرها، فقال لهم عليه السلام مؤنبا ومنبها على أنها لا تستحق العبادة لأنها أقل منهم شأنا يصنعونها بأيديهم، فهي مخلوقة غير خالقة فكيف تستحق العبادة؟ قال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي كيف تعبدون ما تنحتونه بأيديكم من الأحجار والأخشاب وهي مخلوقة غير خالقة، وتتركون عبادة الله الخالق لكم ولهذه الأصنام التي تعبدونها أو الخالق لكم ولكل عمل تعملونه. إن هذا لمن السخف الذي لا يرضاه عاقل، فلست أنا الذي ألام على تكسيرها، بل أنتم الذين ينبغي أن تلاموا على عبادتها. ثم إن القوم لم يخضعوا للحجة ولم يدعنوا للبرهان، فعاندوا واتهموه بالظلم في تكسيرها، وأرادوا إحراقه بالنار جزاء تكسيرها، فأنجاه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما ونصره على أعدائه. النص الثامن من سورة الزخرف، وهو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إذ ظرف والعامل فيه محذوف تقديره اذكر، أي واذكر يا محمد لقومك ولكل من يتأتى منه الاتعاظ والاعتبار وقت أن قال إبراهيم لأبيه وقومه هذا القول الذي يدل على مفارقته لأبيه ولقومه فيما هم عليه من شرك وبراءته من اعتقادهم الفاسد، فلم يقلد أباه في عقيدته كما قلد كفار مكة آباءهم حتى قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، من الآية 23 من سورة الزخرف. ولم يقلد قومه في عقيدتهم مع أنهم كانوا يملكون جميع الأرض، فلم يخضع لسلطانهم ولم يشاركهم في إثمهم وبهتانهم وتذكير قريش بحال إبراهيم مع قومه، لأنه كان أعظم آبائهم ومحط فخرهم والمجمع على محبته وأحقية دينه منهم ومن غيرهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، من الآية 4 من سورة الممتحنة. فدلت هذه الآيات على أن سنة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه التبري من الكفار ولو كانوا ذوي رحم وقرابة، فصلة الدين والعقيدة يجب أن تكون هي أقوى الصلات وأعز الوشائج التي تربط بين المؤمنين، فلا تتقدم صلة عليها ولا اعتبار لأي عاطفة غيرها. يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الآية من سورة الزخرف، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون. انتهى كلام ابن كثير. وكلمة براء مصدر بمعنى بريء، فهي لا تجمع ولا تثنى ولا تذكر ولا تؤنف، مثل رجل عدل وامرأة عدل وقوم عدل. وما في قوله مما تعبدون يصح أن تكون مصدرية، فيكون المعنى براء من عبادتكم الباطلة، ويصح أن تكون موصولة والمعنى براء من الذي تعبدونه من دون الله أي الأصنام. وقوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الاستثناء منقطع والتقدير أبرأ من آلهتكم التي تعبدونها، لكن الله الذي سيهديني إلى الخير وإلى الطريق القويم لا أبرأ منه بل أعبده وأوحده. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، المراد بالكلمة هنا هي كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله، وهي المفهومة من تبريه من المشركين ومن قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الكلمة جعلها إبراهيم باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى إلى يوم القيامة، وذلك حين وصاهم بها كما يرشد إليه قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية 32 بعد 100 من سورة البقرة. وهذا الجعل منه عليه السلام رجاء أن يرجع إليها من أشرك منه أي من ذريته. قال ابن كثير عند هذه الآية من سورة الزخرف أيضا وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلو ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون أي إليها. انتهى كلام ابن كثير. وقال النسفي عند تفسيره لهذه الآية أيضا كلمة باقية في عقبه في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده لعلهم يرجعون، لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي لإبراهيم. انتهى كلام النسفي. عنوان دعوة يوسف عليه السلام. يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا عجب وهو النبي سليم الأنبياء أن يكون داعية إلى توحيد الله محذرا من اتخاذ الأنداد والأشباه، مبطلا لعبادة الأصنام والأوثان بالحجة والبرهان. فهو عليه السلام يبدأ دعوته إلى الله وهو في محنته وكربه داخل خضبان السجن ومن وراء أسواره، وهو الذي دخله مظلوما فداء لشرفه وعرضه أن يتلوث. بدء الدعوة. بدأ دعوته إلى خالقه في وسط هؤلاء الضعفاء بعد أن نهض لقبول دعوته بإظهار معجزاته التي أيده الله بها حتى يستجيبوا لندائه ويصغوا لمقالته. وقبل أن يدعوهم يبين لهم أنه متبع لما يدعوهم إليه عملا لا قولا، فأوضح لهم أنه مطبق لهذه الدعوة على نفسه متبع لها قبل أن يأمر بها ويتوجه بها إلى الغير، فيوضح لهم أنه مفارق لعبادة الأصنام طارح لها مخالف للعاكفين عليها من الأقوام الذين عاشرهم وتربى في وسطهم. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وبين لهم أيضا أنه معتنق لدين الله الذي جاء به آباؤه وأجداده من الرسل الكرام وهو التوحيد الخالص. فقال لهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كما بين لهم أنه لا ينبغي ولا يمكن أن يقع من الأنبياء شرك أبدا لا ظاهر ولا خفي، وأن هذا الاعتقاد السليم فضل من الله تعالى يؤتيه لمن يشاء من عباده، وبعد هذا التمهيد العظيم الذي يجعل السامع يصغي إلى الدعوة وتستقر في ضميره ووجدانه ويبادر إلى سماعها وطاعتها، بعد هذا كله أخذ عليه السلام يعرض دعوته إلى توحيد ربه مقرونة بالدليل والبرهان: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كما أوضح لهم بما لا دع مجالا للشك فساد ما هم عليه من عبادة غير الله من الأصنام والأوثان، فأقام الدليل على عدم استحقاقها لشيء من العبادة، حيث بين لهم أنها عاجزة لا تملك لهم ولا لنفسها ضرا ولا نفعا، وأنها أسماء ليس تحتها مسميات، ما أنزل الله على أحد من رسله بصحة عبادتها آية ولا برهانا، فليس على صحة عبادتها دليل عقلي ولا نقلي. فقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الآية. ثم بين لهم أيضا أن هذه الدعوة هي دين الله القويم الذي ينبغي اتباعه وطرح كل ما عداه. واسمع معي أيها القارئ حديث القرآن الكريم يصور لنا موقف يوسف عليه السلام ويعرض طريقة دعوته إلى الله في أسلوب بليغ وعبارة رائعة، فيقول: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان إلى آخره، الواو عاطفة لهذا على مفهوم ما قبله، والتقدير فسجنوه ودخل معه السجن فتيان. روي عن ابن عباس أن أحدهما خازن طعام الملك والآخر ساقيه، فرأى أحدهما في منامه أنه يعصر عنبا من جنس العنب الذي يخمر، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا، ولما كانت رؤياهما واضحة جلية فقد توجه كل منهما إلى يوسف يطلب تأويلها منه، لأنهما قد أدركا بما أودع فيهما من الغريزة الفطرية الميالة للعدل وحب الخير للناس، أدرك بهذه الفطرة أن يوسف من المحسنين المحبين للخير المقيمين للعدل، وقد عانهما على ذلك ما شاهداه من سعة علمه وحسن سيرته مع أهل السجن، ولذلك علل طلبهما لتأويل الرؤيا بقولهما كما قال الله إنا نراك من المحسنين، قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أراد يوسف عليه السلام من هذه المقدمة أن يزيد الرجلين ثقة به وبما يخبرهما به حتى يصغيا إلى دعوته واستجيبا لنصيحته، فبين لهما أن الله تعالى من عليه بعلم بعض المغيبات وهو القدرة على أن يخبرهم بنوع الطعام الذي يدخل عليهما داخل السجن، مع أنه عليه السلام موجود معهما داخل السجن فلا يشاهد ما بالخارج، وذلك مثل ما أيد الله به عيسى عليه السلام من بعده من الإخبار بالمغيبات، كما قال الله عنه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، من الآية 49 من سورة آل عمران. هذا ولم يفت يوسف عليه السلام أن يخبرهما أن هذا بتعليم الله إياه وليس سحرا ولا شعوذة ولا دجلا ولا تنجيما ولا غيره من هذه المعلومات الكاذبة، وإنما هو بتعليم الله إياه، فقال لهما كما قال الله تعالى عنه ذلكما مما علمني ربي. ولما اطمأن يوسف إليهما ووثق من إصغائهما وسماعهما لدعوته بدأ يعرض عليهما ما هو أهم من تأويل الرؤيا، وذلك هو التوحيد الخالص وإفراد الخالق بالعبودية وطرح كل ما سواه. وكان من الحكمة أن يبدأ عليه السلام دعوته إلى الله داخل السجن، لأن أولى الناس بالمصارعة إلى الحق وقبوله هم الفقراء والضعفاء والمظلومون، وأبعد الناس عن الحق المترفون والمتكبرون، ولعل هذا هو الحكمة الإلهية في دخوله السجن بادئ ذي بدء. وقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أخبر عليه السلام عن نفسه أنه خالف عباد الأصنام الكافرين بالله الذين عبدوا آلهة أخرى باطلة لا تملك لهم ضرا ولا نفع، مثل قومه الكنعانيين في آسيا الذين فارقهم صغيرا، ومثل القوم الذين تربى بينهم وهم المصريون الذين عبدوا الشمس وعبدوا ملوكهم من الفراعنة وعبدوا العجل أبيس وغير ذلك، فلم يسر يوسف سيرتهم ولم يسلك طريقهم لأنها طريق الشيطان، وما دام الفتيان وأهل السجن يثقون في إحسانه وحسن سيرته فلا بد أن يسلك طريقه ويبتعد عما ابتعده عنه، فكأنه بذلك دعاهما إلى ترك عبادة الأصنام. فليس المراد من هذا مجرد الإخبار عن نفسه، بل المراد دعوة غيره. وبعد أن دعا عليه السلام إلى التخلية عن الرذائل التي من أفظعها وأشنعها الإشراك بالله، دعا أيضا إلى التحلية التي من أفضلها وأشرفها الإيمان بالله تعالى بوجوده ووحدانيته وإفراده بالعبادة، فقال كما حكاه الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يريد يوسف بهذا أن يريهم أنه من بيت نبوة ورسالة بعد أن عرفهم أنه نبي يوحى إليه، وفي ذلك مزيد اطمئنان للإصغاء إليه وتلقي دعوته بالقبول والرضا، وليعلمهم أن ما يدعوهم إليه من التوحيد ليس دعوته هو وحده، بل سبقه إليه هؤلاء الرسل الكرام الذين هم آباؤه. والمعنى إني هجرت ملة الكافرين واتبعت ملة المرسلين، حال من سلك طريق الهدى، وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى وأعرض عن طريق الغي والضلال، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يعلم، ويجعله إماما يقتدى به، وداعية إلى الحق وإلى طريق الهداية والرشاد. وقوله: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي ليس لنا معشر الأنبياء والمرسلين وما كان من شأننا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء كان إنسا أو جنا أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ذلك أي هذا التوحيد، وهو الإقرار بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من فضل الله علينا، أي أوحاه إلينا وأمرنا به، فهو الذي هدانا إلى معرفته وتوحيده في ألوهيته وربوبيته. وعلى الناس، إذ أرسلنا إليهم وجعلنا دعاة لهم لتعريفهم بهذا التوحيد ودعوتهم إليه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي يشكرون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إضافتهما للسجن على أنهما من نزلائه، ومعروف أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة مثل أصحاب الجنة وأصحاب النار، والاستفهام للتقرير بعد التخيير. ومعنى تفرق الأرباب أي في ذواتهم فهم كثرة، وفي صفاتهم المعنوية التي ينعتهم بها عابدوها، وفي صفاتهم الحسية التي يصورها لهم رؤساؤهم وكهانهم رسوم مختلفة ونقوش متفاوتة وتماثيل عديدة منصوبة في الهياكل والمعابد. أهؤلاء بهذه الصفات خير لكم ولغيركم أم الله الواجب الوجود الخالق لكل موجود الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله المنفرد بالخلق والإيجاد والمالك المتصرف في سائر الكائنات القهار بقدرته الغالبة وسلطانه العظيم وجبروته الذي لا يقهر؟ لا شك إذا عرض هذا السؤال على أي عقل أن يكون جوابه بل الله الواحد القهار.